نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لازال الاغتراف من معين النور من القرآن الذي هجره كثير منا، هجر تدبره وهجر فهمه وهجر حتى تلاوته وهجر معرفة أحكامه وهجر تحكيمه وهجر الاهتداء به إلى غير ذلك. تناولت في مقال سابق في غير هذا المحل المبارك بعض آيات من سورة الإنسان، أو هل أتى على الإنسان، حيث قال الله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقف بنا الكلام أو بعض البيان أو اغتراف من معين النور إلى هذه الآية. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية: يوفون بالنذر، إن بعدما قال يفجرونها تفجيرا قال يوفون بالنذر، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، إلى آخر الآيات. وإذا نظرنا إلى قوله تعالى في وصف الأبرار بعدما وصفهم بأنهم مؤمنون ووصفهم بأنهم أبرار ووصفهم بأنهم عباد الله، وما ذكر ما ذكر مما أعد لهم من النعيم، وأن لهم من الأعين تصحبهم أينما كانوا، يفجرونها متى شاءوا، يشربون من خمرها الممزوج بالكافور الذي هو من أخير الطيب عند العرب من باب التسمية في الدنيا، لأن كل ما في الآخرة مما له اسم في الدنيا أو مما له وصف في الدنيا فليس هناك علاقة بين ما هو مسمى في الدنيا مما سمي في الآخرة أو في الجنة باسمه، ليس هناك وجه اشتراك أو قدر مشترك إلا الأحرف المكونة للكلمة. ف فالخمر كلمة موجود مثلها في الدنيا اسما ووصفا، والكافور موجود مثله في الدنيا اسما ووصفا، لكن ليس هناك قاسم مشترك بين الأمرين وغيره كثير إلا مجرد الحروف المكونة للكلمة. بعدما ذكر ذلك سبحانه وتعالى ذكر من أفعالهم التي بلغتهم تلك المنازل العالية. وهنا أحب أن أنبه قبل أن أشرع في بيان ما يتعلق بهذه الآيات أو بعض الآيات استكمالا للاهتداء بآيات هذه الصورة، لابد أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى، افهم هذه القاعدة، أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر صفات أهل الجنة وأفعالهم ذكر التمام، وإذا ذكر أهل النار وأصحابها ذكر التمام، ثم ما بينهما من درجات دنيا أو عليا، ما بين ما ذكر من التمام في وصف أهل الجنة والتمام في وصف أهل الكفر، إنما هي درجات ذكرت في السنة، بمعنى أن الأوصاف التي يذكرها الله تعالى في حق أهل الجنة وفي حق المؤمنين وفي حق أهل الإيمان وفي حق الأبرار وفي حق عباد الله، فإنما هي تكون من باب وصف التمام، كما قال محمد بن واسع رحمه الله، قال: نظرت في أوصاف أهل الجنة فوجدت أني لست مما يفعل فعلهم ولا يعمل بعملهم، ونظرت إلى أوصاف أهل النار فوجدت أنني لست منهم، فلا أكذب بيوم الدين ولا أكفر بالله ولا برسوله ولا أنكر البعث ولا يوم القيامة، فعلمت أنني بين هذا وذاك، بين ما ذكر من أوصاف أهل الجنة وما ذكر من أوصاف أهل النار، بحيث عندي من هذا وذاك فلن يكون لي مصير إلى الجنة إلا أن يتغمدني الله برحمته. والمعنى أنه عندما نظر على حسب ما يقول في أوصاف أهل الجنة لم يجد نفسه منطبقة عليه، بمعنى أنها أوصاف التمام، ولما نظر إلى صفات الكافرين والذين هم أصحاب الجحيم لم يجد أنها فيه، لأنه لا يكذب ولا يرد ولا يتولى ولا يعرض، فعلم أنه بين هذا وذاك. وهذا الكلام مهم جدا لنا، لماذا؟ لأننا أيضا إذا ما نظرنا إلى صفات أهل الجنة لن تجد فينا كثيرا مما ذكر، وإن كان فينا ما يمكن أن يكون لهسا للوصول إلى بعض الصف. وإذا نظرنا إلى صفات الكافرين نجد أن الله عز وجل عافانا من أن نكون ممن كذب بيوم الدين وغير ذلك. فهذه مسألة لابد أن تفهمها، بمعنى إن الله عز وجل إذا هدى عباده إنما يهديهم للتمام، فإذا وقع منهم تقصير فينبغي أن يكون مقصودهم التمام، بمعنى إذا أنت سمعت في القرآن في مثل آيات هذه السورة إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، إذا سمعت هذا النعيم ثم سمعت ما أوصلهم إلى هذا النعيم، ما أوصل هذا النفر وهؤلاء النفر ليسوا أشخاصا معينين بل هي صفات للصف على التمام، قد تكون تحققت في أصحاب النبي أو في خيار الأصحاب أو ما شابه، لكن هو وصف يريد الله منك أن تنال هذا الجزاء، وهو أن تتنعم بهذا النعيم المذكور، فينبغي عليك كمؤمن أن تسعى لكي تكون ممن يسلك ذلك المسلك أو يستقيم على هذا الحال. ما الذي وصلهم إلى أنهم عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا؟ وقد عرفنا ما في هذا من عظيم الشأن ومن عظيم النعيم في قوله يفجرونها تفجيرا في المقال السابق. ما الذي أوصلهم إلى ذلك؟ مسالك إيمانية. ما هي تلك المسالك؟ يوفون بالنذر، وقد يسمع السامع فيقول يوفون بالنذر، مسألة سهلة بسيطة. لا، لابد أن تفهم هنا ما هو النذر. النذر هو ما أوجبه العبد على نفسه من غير أن يكون لذلك الإيجاب أصل شرعي، مما يظن أنه قربة أو مما يكون في أصله قربة، وقد يكون في غير قربة. فقد ينذر الإنسان معصية، وقد ينذر الإنسان باطلا، وقد ينذر الإنسان أن يفعل شيئا لا يصح، كما من ينذر أن يسبح لصنم أو يسبح لقبر أو ما شابه، أو تنذر المرأة أن تصوم أيام حيضها أو غير ذلك، فليس هذا بقربة. المهم هو ما أوجبه العبد على نفسه ولم يوجبه عليه الشرع أصلا، سواء كان من القربات أو غيرها. هذا النذر، هذا النذر الذي يوجبه العبد على نفسه على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يكون منه بمعنى اليمين أو يجري مجرى اليمين، كأن يقول الرجل والله لو أنني فعلت كذا لله علي نذر أن أصوم شهرا، فهو هنا يلزم نفسه بالنذر على سبيل إثبات أمرا ما أو الحض على أمر ما، لأن لم أفعل الأمر الفلاني لله علي نذر أن أصوم شهرا، فهو يحض نفسه كما يقول الإنسان والله لا أفعلن كذا، والله لا أفعل كذا، أو يثبت حقيقة يؤكدها، كمن يحدث الناس بشيء فيقولون له أنت كاذب لم تصدق، فيقول إن لم أكن صادق فلله علي أن أصوم نذر، لله علي نذر أن أصوم سنة. فهذا النوع أو هذا القسم من النذر، وهو ما يوجبه العبد على نفسه يجري مجرى اليمين. وهذا في الحقيقة، هذا في الحقيقة إن كان ما أوكده صدق فلا يلزمه شيء، وإن كان ما يلزمه كذب فهو مطالب بأن يوفي بذلك النذر، وإن كان ما جعله مجرى اليمين يقسم على باطل فينبغي أن لا يأتي الباطل وأن يفي بنذره، أو إن عجز عما ما أنذره فإن ما يعجز عنه العبد مما أنذره كفارته كفارة يمين. فكفارة النذر كفارة يمين. أي نذر؟ النذر الذي يعجز عنه، أو النذر الذي أولى ألا يفعله، أولى ألا يفعله، أو نذر محرم، أو نذر محرم. والعلماء قالوا النذر المحرم ليس عليه شيء، والجمهور على أنه ده، وهذا الصحيح، أنه من نذر نذرا محرما فإنه لا يوفي به، ولكن كفارته كفارة يمين. لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه. من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه. والقسم الثاني من النذر هو النذر المحرم، وهو أن ينذر بغير صيغة، ليس على ترتيب اليمين ولا مجرى اليمين، ولكنه نذر محرما، كمن نذرت من النساء أن لا يقربها زوجها، أو نذرت أن تصوم أيام حيضها، أو نذر أن يقرب قربانا لصنم أو وثن أو قبر يقصده الناس بعبادتهم أو غير ذلك من النذر المحرم، فإن ذلك لا يجوز الوفاء به، بل إنه قد يكون في الوفاء به شرك بالله عز وجل، أو ارتكاب لكبيرة أو معصية عظيمة، فعندئذ لا يوفي به ويلزمه في ذلك كفارة يمين. وأما النذر الثالث، قسم الثالث من النذر، فهو النذر الطاعة أو المباح، نذر الطاعة أو المباح، وهذا ينقسم إلى قسمين، إما نذر مشروط وإما نذر مطلق. أما المشروط فهو من يكون له حاجة ويتمنى حدوثها فيظن أنه إن نذر عجلت بحدوثها، كمن يكون له مريض فيقول لأن أبرأ الله مريضي فسأصوم كذا أو أذبح كذا أو أفعل كذا أو أتصدق بكذا، فذلك يسمى نذر مشروط. وهذا جاء فيه ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إن النذر لا يأتي بخير، إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج الله به من البخيل. وفي رواية عن ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يستخرج منه، إنه لا يأتي بخير. وفي رواية عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقرب للعبد مما قدر له شيئا لم يقدر له، إن النذر لم يقرب للعبد مما قدر الله له شيئا لم يقدر له، إنما يستخرج الله به من البخيل. وهذه سأبينه. والقسم الثاني غير المشروط، وهو من فعله من باب أن يحرض نفسه على القربة التي يعجز عنها، كمن لا يصوم نوافل فيقول: نذر علي أن أصوم الأيام البيض من كل شهر طيلة العام، فهذا من باب أنه يعاهد الله ويحض نفسه ويحثها على فعل الطاعة المطلقة بسبب أنه يعجز عن فعلها طواعية، فينذر عسى أن النذر يلزمه. فمثل هذا يجب فيه الوفاء. والثناء ليس على من نذر، إنما الثناء على من يفي بالنذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، بمعنى النذر ليس من القربات المستحبة، بل إن النذر على الكراهة أو على التحريم على قول بعض أهل العلم. ولكن إذا نذر، بالرغم من أن إنشاء النذر مكروه، ولكن إذا نذر فينبغي أن يفي بالنذر. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أظن، لا أعرف أو لا أتذكر أقال الثالثة أم لا. ثم يأتي بعدها أناس ينذرون ولا يوفون إلى آخر الحديث، فذكر ممن يأتي بعد القرون الخيرة والقرون الثلاثة أناس فيهم من الشر، من هذا الشر أنهم يوفون ولا ينذرون. ولذلك كان الثناء في القرآن ليس على من ينذر، ولذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أنه نذر. ولكن النذر أمر موجود في مسالك البشر التعبدية حتى من قبل دين الإسلام. فهذه مريم رضي الله عنها تقول: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وهذه امرأة عمران التي نذرت ما في بطنها لربها: رب إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني. فهذا يعني أن النذر كان سابقا في الأمم، وكان في أصول الأمم حتى بقي في أمة المسلمين. وكان النذر أيضا من الأمور المعروفة والمعلومة عند العرب في جاهليتهم وشركهم قبل أن يكون الإسلام. فهذا عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد في البيت الحرام. قال: أوف بنذرك. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، مكان في المعروم. فقال: أكان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: أكان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: فأوف بنذرك، فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، فيما لا يملك ابن آدم. وغيره كثير. ثم إن النذر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال كثيرة، منها ما أقره ومنها ما أنكره. فجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب بالدف على رأسك عند قدومك، عند قدومك. فقال: أوف بنذرك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فوجد رجلا واقفا في الشمس فقال من هذا؟ قالوا هذا رجل يقال له أبو إسرائيل، نظر أن يقف في الشمس لا يستظل ولا يقعد ولا يتكلم وهو صائم، فقال مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه، فمنعه من أن ينذر ما فيه مشقة. ومنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مسنا كبيرا يتهادى بين ابنيه فقال ما هذا؟ قالوا إن أبانا قد نذر أن يذهب البيت الحرام ماشيا، فقال مروه فليركب، مع أنه نذر. لماذا؟ لأن النذر إذا كان فيه من المشقة أو من التعنيت فمن الشرع أن يترك المشقة وتستبدل بما يمكن أن يكون. ومن ذلك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك أي مكة أصلي ركعتين في بيت المقدس، فقال صلها هنا. قال إني نذرت أن أصلي ركعتين في بيت المقدس، قال صلها هنا. قال إني نذرت أن أصلي ركعتين في بيت المقدس، قال شأنك إذن والذي نفسي بيده إنك لو صليت هنا لأجزأك، وما ذلك إلا تخفيفا وتحصيلا للخير الذي هو أكبر مما نذر، لأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، والمسجد الأقصى على قول بعض أهل العلم وثبوت بعض الآثار أنها 500 صلاة، وفرق بين من يصلي صلاة ب500 صلاة ومن يصلي صلاة ب100 ألف صلاة، فهذا أمر ينبغي أن نتدبره. بل إنه كان العرب ينذرون دائما من باب أنهم يرون أن ذلك قربات، ولكن منها نذور محرمة ومنها نذور مباحة، حتى أنه من نذر ثم مات كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم أولياءه أن يصوموا عنها. فهذا رجل من الصحابة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أمي قد نذرت أن تذبح كذا وكذا ثم ماتت، قال أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فقد الله أو فقد دين الله. ولكن كل ذلك فيما يتعلق بعبادة النذر وأنها كما قلت غائرة حتى في الأمم السابقة، وكانت عند العرب من المسالك التعبدية التي انتظموا عليها سواء بالسلب أو الإيجاب، إلا أن الأصل في النذر عموما هو أنه ليس مستحبا. لماذا؟ الأمر الأول أن الإنسان يلزم نفسه بما قد لا يطيق الوفاء به، إذ أن من المعلوم أن المكلفين عموما على العموم يقصرون فيما افترضه الله عليهم، فكيف يمكن أن يكون الإنسان وافيا موفيا فيما افترضه هو على نفسه؟ وبالتالي فإن كثيرا ممن ينذرون قد لا يوفون، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر لئلا يسقل التكليف الذي كلفه المكلف على نفسه من عند نفسه. والثاني أنه قد يهتم العبد بالنذر لأنه نذره على نفسه وتعظم المسألة في نفسه، فتفطر نفسه في مقابل الاهتمام بالنذر عن التكاليف التي هي أحب إلى الله مما افترضه العبد على نفسه. فتجد أن نذرت يا شيخ أذبح كذا، ويمكن أن يكون مع اهتمامه بأن يسأل عن نذر الذبح يكون مفرطا في الزكاة أو مفرطا في صدقات واجبة غير الزكاة، على مبحث ليس هذا تفصيله، لأنه هناك صدقات واجبة غير الزكاة، لكن الزكاة أفرد الواجبات وأقواها وأعلاها. هذا وغيره هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر. وبالتالي خلاصة الأمر أن العبد لا ينبغي أن ينذر، فإذا نذر بناء على سبب أو آخر ينبغي أن لا يقع في أمرين. الأول أن لا يشترط، يعني لا يقول إن رددت غائبي لي نذر نذرا علي، إن رددت غائبي أفعل كذا، أتصدق بكذا، أذبح كذا، إن شفيت مريضي، إن زوجت ابنتي، إن كذا أو كذا، كل ذلك الاشتراك لا يليق بحسن العبودية. ولأن ذلك معناه أنك تعاوض الله، تقابله بالمعاوضة، اديني واديك، اعطني شفاء مريض، اعطني رد غائب، وأنا أعطيك نذرا، وأنا أعطيك قربة. وهذا لا يحل حتى وإن لم يكن هذا مقصده، لكن هذا الحال هو حال المعاوضة. والأمر الثاني الذي ينبغي أن يتنبه له هو ألا يكون النذر في أمر فيه شبهة أو محرم أو بين المعصية، بل ينبغي أن يكون مما هو قربة، مما هو قربة. وبالتالي يمكن أن ينذر الإنسان متجنبا لهذين الأمرين، ثم بعد ذلك تكون القضية في حقه ليس أنه نذر أو لم ينذر، إنما أن يوفي. طيب لماذا هذا كلام متعلق بالنذر على عجلة وليس فيه التفصيل الكافي، ولكن لعله يغني عند السامع. لكن هنا السر، لماذا كان من أوصاف أولئك النفر من المؤمنين الذين وصفوا بأنهم أبرار وبأنهم عباد الله وبأنهم من الشاكرين، إما شاكرا وإما كفورا، لماذا كان أول ما وصفوا به يوفون بالنذر؟ لأمر، هي أمور كثيرة، لكن في أمر أعظمها، أن من كان موفيا بالنذر، أو بعبارة أخرى، من كان موفيا بما لم يجبه الله عليه فهو أعظم الوفاء بما أوجبه الله عليه. ولذلك لم يقل في أمر النذر يؤتون النذر، يفعلون النذر، يحققون النذر، إنما قال يوفون. والوفاء هو الإتيان الشيء على التمام. فإذا كان إذا كنت أنت ممن يراقب الله ويتقي الله فيما أوجبته على نفسك بنذر مشروع مستوفي الشروط تنافت عنه الموانع، وأنت تريد أن تأتيه على التمام بالرغم من أنه ليس مما كتبه الله عليك، فكيف حالك وأنت تبحث عن التمام فيما أوجبته على نفسك؟ كيف حالك فيما أوجبه الله عليك؟ لابد أنك ستكون أوفى ما دمت الوصف. إذا قيل هذا العبد يوفي ما عليه لله، وإن نذر يوفي، أن يأتي النذر على التمام، ما يبقاش نذر جمل أو بقرة عظيمة ثم يذبح دجاجة، هذا لم يفعل، إنما يوفي. فلذلك جاء اللفظ يوفون بالنذر. وأثنى الله تعالى في القرآن في مواطن أخر مع التحضير على الوفاء بالنذر، ثم ليوفوا نذرهم وغير ذلك. المهم هو أن تعلم أن الوفاء بالنذر علامة إيمانية، الوفاء وليس إنشاء النذر. فرق بين إنشاء النذر وبين الوفاء بالنذر. فالمؤمن إذا وقع منه النذر بشروطه فإنه يسعى ويبحث بالتقى إخلاصا لله أن يوفي، مش أن يؤدي. فرق بين أن يؤدي ويوفي. يوفي يعني على التمام، وبالتالي تكون علامة على التقى، إذ أنه إن كان يوفي فيما افترضه هو على نفسه فإنه يكون أوفى فيما كتبه الله عليه. فلذلك كانت صفة عظيمة ليست متعلقة بالنذر فحسب، بل متعلقة بالإقبال على الله وتقاه ومراقبة أمره والقيام بالتكليف على أحسن وجه. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وهذا أكمله بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الأبرار الذين يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، الذين سهل الله لهم وقرب الله أعينا يفجرونها تفجيرا، من عظيم أوصافهم يوفون بالنذر، ثم من عظيم أوصافهم أيضا، إذ العظيم عظيم الصفة يضاف على عظيم الصفة، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يبقى الصفة الأولى يوفون بالنذر، الصفة الثانية فيه عدة صفات، الصفة الثانية يخافون يوما كان شره مستطيرا، خوف العذاب. خوف العذاب، أنت عندما تفعل أي بر دائما يذهب وجدانك ويذهب أملك في النيل بالفوز والنيل بالنعيم والنيل من النعيم. لا، هؤلاء ليسوا ممن يبحثوا عن النعيم بقدر ما يبحثوا عن النجاة من العذاب، ليسوا ممن يبحثوا عن النعيم بقدر ما هم يفرون من العذاب، فهم يوفون بالنذر. وقد عرفت ما في هذا الوصف من معان: إنهم يراقبون الله في أداء ما عليهم، وإنهم يسارعون وإنهم يسابقون، لأنهم يتمون ويوفون ما أوجبوه على أنفسهم، فهم لما أوجبه الله عليهم أوفى وأتم. لماذا؟ لماذا يسارعون؟ لماذا يسابقون؟ لماذا يتمون؟ لماذا يوفون؟ يخافون يوما كان شره مستطيرا. مع أن فلسفتنا وثقافتنا دائما تقول: افعل كذا ربنا دخلك الجنة، افعل كذا تجد نعيم الجنة، فدائما تسارع بنيتك أو بأملك أو برجائك إلى النعيم. وهذا أمر أنا لا أعرضه من باب أن أنكره، ولكن أقول أن مسلك المؤمنين دائما الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الخوف من عذاب الله إيمانا بأنه حق، الخوف من بطش الله ومن هؤلاء أهوال يوم القيامة على أنه حق، هو يعتقد ذلك، فلذلك يرتعد، فلذلك يوفي ثم يوفي، ليس طلبا للجنة ونعيمها، وهذا مشروع، لأن الله رجانا ولأن الله أطمعنا في جنته. وقد ذكر لهم قبل ذكر في حقهم ما أعد الله لهم، ولم يقول يطلبون عينا يفجرون تفجيرا، ولم يقول يطلبون كأسا ممزوجة بالكافور، هم لا يطلبوا، هو أعد لهم فضلا منه وجودا. طب هم عندما يؤدون، وهذه مسألة هامة، أنك عندما تؤدي أدي وأنت مرتعد بالخوف، أدي وأنت مرتعد بالخوف، لأنك إن أديت وأنت مرتعد بالخوف كان ذلك سائقا للاستمرار، كان ذلك سائقا للاستمرار. والعبرة في العبادة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. متى تنتهي عبادتك؟ عند قبرك، عند دخولك القبر، عندئذ ينقطع. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع عمله، هذا هو المراد. إذن أنت لابد أن تستمر. كيف أستمر؟ أنا عندما أؤدي طاعة وأطمع في الجنة لا يحدث عندي ارتعاد، إن شاء الله ربنا دخلنا الجنة قلوبنا بيضة، لا مش حاجة وحشة، دايما نزكي أنفسنا، دايما نحسن الظن بأنفسنا. لا، هؤلاء المزكون من الله، هذه صفات أنت مطالب أن تسعى لتحقيقها. هذا الكلام ليس على أفراد قد مروا وانقضوا، هذا الكلام على أوصاف كل مؤمن ينبغي أن يسعى إليها. أنا مطالب أن أسعى لأن أكون في هذا الصف ممن يوفي بالنذر، وهو يوفي مرتعد، يخاف عذاب ربه، ولمن خاف مقام ربه نجاة من العذاب، لا جنتان. يعني سيأتي النعيم في مقابل خوفك وليس في مقابل رجائك، لأن الرجاء يرخيك، الرجاء يرخيك. إذا طلع الداعي من دعاة المرجئة وقال عباد الله أيها المؤمنون أيها المبشرون بالجنة أحباب رسول الله يا من يفوزون بالخير يا من يسابقون الخيرات أصحاب الأيادي البيضاء، وقعد يهلل فيمن الناس، الناس على شرك والناس على فسوق والناس على عصيان والناس بعدت الأهواء بها وبعدت بها الشقة عما ينبغي أن يكون على دين الله. صار الدين فينا غريب، وصار الدين فينا بعض الأمور، وصار المتدين منبوذ تكفير إرهابي وغير ذلك. أنت مطالب بأن تكون على الحق، خير الناس قرني، هذا كلام الحبيب، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. لماذا كان الصحابة رضوان الله عليهم خير الناس؟ لماذا؟ وهم الذين اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه وخليله وحبيبه ومصطفاه. لماذا؟ لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، لأنهم كانوا يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، لأنهم كانوا يخافون مقام ربهم. هذه هنا يبين هذه القضية. أنت مطالب أن تصلي وأنت خائف، أنت مطالب بأن تصوم وأنت خائف، أنت مطالب بأن تعلم بأن تحقق مقام ربك عز وجل في قلبك وأنت خائف. يوفون بالنذر، يبقى المقابل إيه؟ وأعد الله لهم نعيما وأدخلهم الله جنة وسرورا. إنما لا، مسلكهم بخلاف ما يعطيهم ربهم. عند ذكر ما يعطيهم قال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. هذا فيما يتعلق بما أعده الله لهم. طب وما كان من مسلكهم؟ يوفون بالنذر ويخافون. ثقافتنا علمتنا أنك عندما تسرق يمكن تخاف، عندما تبطش، عندما تزني، عندما تنتهك أعراض، عندما تستمتع بعرض محرم أو ببضع محرم يمكن تخاف. لا، هم يطيعون وهم خائفون، وهذه صفة المؤمنين، هذه الصفة التي قال محمد بن واسع لم أجدها في نفسي. يطيعون خير طاعة، يوفون بما لم يجبه الله، فكيف بما يجبه الله؟ وهم خائفون، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوم ماذا؟ يوم تكور الشمس والقمر، يوم تنسف الجبال، يوم تسجر البحار، يوم ينسف ما على الأرض، يوم تصير الأرض كالخبزة، يوم لا يقوم قائم، يوم تقلب الأمور، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. هذا اليوم ماله؟ يوم مستطير. مستطير يعني ايه؟ يعني طار شرره، طار فزعه، طار كل مكون يمكن أن يفزع من يراه. من يحضر الساعة لن يجد إلا مفزع في كل سكن وحركة وفي كل ركن، فينظر إلى الأمور التي يستمتع بها من شمس وقمر وليل ونهار وهواء واستقرار بيوت واستقرار جبال ورواسن جاريات في البحار، أمور نستمتع بها ونتقلب فيها، سيفزع بأن كل ذلك سيتغير وكل ذلك سيدمر، لأن الله أذفت الآزفة، طمة كبرى تحدث. هذا معنى مستطير من طارة. تقول طار الشرر يعني ملأ كل الأركان، طار الدخان، طار الحريق. والميم والسين والتاء للطلب، أي أنه سيكون حادثا لا محالة. ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وأعرج عليها سريعا وأبينها بتفصيل في مقال قادم إن شاء الله تعالى. يطعمون لفظ يدل على قضاء الحاجة برمز، بمعنى ما هي حاجتك؟ عريان تريد أن تلبس، مريض تريد دواء، مكروب تريد أن يعينك أحد على كربك، طريض شريد تريد سكن وغير ذلك من الحاجات. أعظم حاجة لك تدوم ولا تقف ما هي؟ الطعام. إن أكلت صباحا احتكته عصرا، وإن أكلته عصرا احتكته عشاء. لكن لو أنك اكتسيت يمكن أن تجلس بكسوتك عام، لكن لو أنك وجد لك مناما أو كوخا تسكنه يمكن أن تمكس فيه أعوام. فلماذا يضرب دائما المثال، يضرب دائما مثل الحاجة بالطعام أو الأكل؟ وأنت تعلم أن لفظ الأكل ذكر في القرآن في بمعنى الأكل، وبمعنى أنه كل ما يكون من هضم الحقوق، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، يأكلون بمعنى أنه قل الجناهات والآلاف سندوتشات وهبرها، لا، إنما معناه هضم الحقوق وابتلع المصالح وأخذ منه ما ينبغي أن يكون. دخل فيها بقى طعامه شرابه أمواله دنانيره دراهمه بيته عمارته أرضه، كل ذلك أكله. لما يقول فلان بيأكل مال اليتيم، بيأكل يعني إيه؟ يعني كل يوم يطعم ألاف من مال اليتيم؟ لا، إنما هو تعبير عن هضم الحقوق. فده تعبير الأكل في القرآن، ويطلق أيضا على الطعام. فلفظ الطعام ولفظ الأكل إنما متعلق بالمصالح والحاجات وما ينبغي أن يكون ويقوم. يطعمون الطعام أي أنهم يسابقون في وفاء احتياجات اليتيم والأسير والمسكين. مسكينا، والمسكين هو اسم أصله من سكنة، أي صار ساكنا لا حول له ولا سبيل اكتساب عنده، فسمي مسكين من السكون. واليتيم هو من الانفراد، تقول تيتم أي انفرد بقطع سبيل المكاسب عنه وفقد كاسبه الذي كان يكسب له وهو الأب. وهو اليتيم وصف يحق على من مات أبوه أو أبويه قبل البلوغ، أما بعد البلوغ لا يوصف بأنه يتيم. والأسير هو كل من حبس بشيء، أعلاه أسير السلطان أو الأسير في حروب المسلمين، ولكن من حبسه مرضه فلا يستطيع الذهاب أو الإياب وله حاجة لطعام أو لدواء فهو أيضا أسير. والمرأة في بيت زوجها أسيرة، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أي أسرة، أي أسرة. والعاجز القعيد الشليل الذي حبسه عجزه هو أيضا أسير. كل هؤلاء يدخلون في لفظ الأسير. فيطعمون الطعام، طبعا الطعام ده أعلى الحاجات، لكن يكسون الكسوة، يقضون الدين، يفرجون الكرب، يجدون السكنة، يجدون الدواء. لمن؟ لليتيم، وقد عرفته، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يطعمون الطعام على حبه. كثير من الناس بتطعم، وفي رمضان بيعملوا موائد بيسموها كذبا وزورا موائد الرحمن، لكن هي موائد عماد وأحمد وعلي وسلامة، افطار للصائمين. هو يفعلها ماذا؟ ما بالوسع، بغض النظر عن النية والإخلاص، هذا بينه وبين ربه. لا أطعن في أنه هو كان مرائي وعايز يبقى منظره، لا لعله مخلص، لكن هو فعل ذلك، فعل من سعة، فبالتالي ما أطعمه ليس مما يحبه، وقد يكون مما يعد طعاما لفرط جوع الناس هو نفسه لا يأكله. إنما عندما يقول يطعمون يقول سبحانه يطعمون الطعام على حبه، حبه هنا مش بمعنى أنه مميز، لا، عندما تكون مجاعة، عندما يكون القوت شحيح جدا، عندما تكون الأسعار لا تجعل الإنسان يستطيع أن يأتي بقوته أو بطعامه، ثم يتصدق الإنسان بما في يده مع قلة أن يجد غيره لمسكين أو يتيم أو أسير، هذا هو معنى يطعمون الطعام على حبه. يعني إذن يؤتون الدواء على حبه، هو محتاج الدواء ويقربه ويقدم عليه ذي الحاجة احتسابا لله سبحانه وتعالى. الكسوة قد يكون يرتدي إزارا ورداء فيخلع الرداء ويعطيه له ويحتاجه، ليس عنده غيره، ويكتفي بالإزار سترا للعورة وغير ذلك. يطعمون الطعام، يقضون الحاجات، يبذلون من مما يحتاجه الآخرون، ثم يضعونها في كل ذي حاجة على رأسهم، لأن ليس كل الناس يتامى، وليس كل الناس أسرى، ولكن هناك كثير من ذوي الحاجات، قد يكون مسكينا، أو قد يكون ابن سبيل عابر سبيل، أو قد يكون منع عنه ماله، أو قد كثير جدا من ذوي الحاجات. كل من بذل لذوي الحاجات فهو فائز، بشرط أن يكون هذا البذل عن حب، يرى أن ذلك يحتاجه. ولذلك ذكر المفسرون قصصا كثيرة فيما يتعلق بتلك الآيات، هي لا تستقيم أن تكون سببا لنزول الآيات، لأن السورة على الصحيح مكية، والقصص التي ذكرها المفسرون مدنية، يعني وقعت في المجتمع المدني. لكن بغض النظر عن وجود سببا للنزول أو لم يجد، إنما هي أوصاف المتقين، يوفون بالنذر مع شدة خوف، مع أن الذي يطيع لا يخاف، لكن هذا هو شأنهم، يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، ثم يطعمون الطعام، ثم يقضون الحاجات، ثم يبذلون المعروف الذي أعلاه الطعام لليتيم، للمسكين، للمسكين واليتيم والأسير. هذا بعض ما من أوصافهم، ثم لهم أوصاف أخرى أتناولها في مقال قادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يحبهم ربهم، وأن يجعلنا وإياكم من الأبرار، وأن يحرم أجسادنا على النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا خشيتك بالغيب، اللهم ارزقنا خشيتك بالغيب، اللهم ارزقنا خشيتك بالغيب. اللهم من اجعلنا ممن يخافونك حق مخافتك، ويحبونك حق محبتك، ويرجونك حق الرجاء. اللهم اعطنا ولا تمنعنا، كن لنا ولا تكن علينا، اعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا. اللهم فرج كرب المكروبين، ورد الظلم عن المظلومين، وأهلك طواغيت العرب جميعا يا رحمن يا رحيم، لا تبقي منهم أحدا، نعوذ بك من شرورهم، وندرأ بك في نحورهم. فرج كربنا، وأزل همنا، وأرخي عيشنا، واجعلنا هداة مهتدين، واشف مرضانا، واهدي أولادنا، واهدي زوجاتنا، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا رحمن يا رحيم، فك أسر المأسورين، ورد علي الغائمين، رد علي الغائبين، رد علي الغائبين يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.